بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. هذا هو الجزء الثاني من درس بعنوان مروعات، لقاء لتحريك الهمم للعمل لدين الله عز وجل، بذكر شيء مما يبذله أهل الباطل لباطلهم، بذكر سعيهم وكدهم، بذكر نفقاتهم وتضحياتهم، بذكر قبيح تصريحاتهم التي تنم عن حقد دفين أسود نحو هذا الدين وأهله المؤمنين. إحصائيات، قصص ومواقف، تصريحات، ليعلم المسلمون من عدوهم، ليأخذ المسلمون حذرهم، ليعلم الناس، كل الناس، من يستحق الصدارة وقيادة البشرية، ليفيق الغافلون الذين ما فتئوا يدندنون حول المحبة والإخاء والتقارب بين الأديان ومحو الهوية الإسلامية وطمس معالم الولاء والبراء وغير ذلك مما يقولونه من هراء وافتراء. هي مروعات، لكنها في نفس الوقت لفتية الإسلام ورجاله ونسائه محفزات. نعم، إن كان هذا هو بذل الكفار لإدخال الناس جهنم، فكيف يكون بذلك يا مسلم لإدخالهم الجنة؟ كيف يكون حرصك على هدايتهم؟ كيف يكون سعيك لإنقاذهم من مخططات وبراثن الكافرين؟ إخوتي، توقفنا في اللقاء السابق عند صفحة من أشد الصفحات سوادا في تاريخهم، تاريخ الكافرين المعاصر، تاريخ حقدهم على الإسلام، تاريخ الحقد على الإسلام والبغض لأهله. إنها مجزرة البسنة والهرسك. نعم، مجزرة، تلك الحرب القذرة التي برهنت وبينت ماذا يضمر لنا أعداء الله النصارى، وضحت للعالم أجمع ما يفعلونه إذا ملكوا زمام الأمور، أوضحت أيضا ذلك الضعف والهوان الذي أصاب أمة الإسلام. إخواني، درسنا كله لو خصصناه للحديث عن تلك المجزرة لا يكفي، لا يمكن أن نحيط في هذه الدقائق بتفاصيل هذه المأساة المروعة التي قام بها الصليبيون الصرب الأقلية بهدف القضاء على المسلمين الأكثرية والحيلولة دون قيام دولة إسلامية في أوروبا. ولذا سأقطف وأنتقي لكم شيئا من تلك المأساة أو من صفحات تلك المأساة تحت عنوان الحصاد المر في كتاب دموع سراييفو لمؤلفه أحمد شفيق. يقول: بلغ عدد الشهداء، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، وأريد منكم أن تتماسكوا للأعداد التي سأذكرها لكم بعد قليل، وقارنوا ما يحدث مثلا في ثورة كما حدث في هنا في مصر أو في غيرها من الثورات، أو حتى في حرب مثلا كحرب غزة، قارنوا ما سأذكره لكم بما تسمعون من إحصائيات الحروب. يقول: بلغ عدد الشهداء في كل أنحاء البوسنة 220 ألف شهيد، من بينهم 20 ألف طفل وطفلة. بلغ عدد الجرحى 200 ألف جريح ومعوق. هدم 800 مسجد، وقتل 43 عالما. عدد المغتصبات 35 ألف سيدة وفتاة، من بينهن أطفال تتراوح أعمارهن بين 5 و15 سنة. بل اعتدى جندي صربي على عجوز في الستين من عمرها فكانت تبكي وتقول أنا الذي ربيته. وهاك طرفا من جرائمهم كما يذكر المؤلف في كتابه، وهو يبين على لسان بعض هؤلاء المسلمين لما اعتقل ووضع في السجن، يقول كانوا يحشرون في كل زنزانة 28 شخصا، ولك أن تتصور مدى العذاب المروع عندما تعلم أن مساحة الزنزانة اللي هي فيها كم 28 لا تتجاوز 3 أمتار عرضا في 3 أمتار ونصف طولا. يقول وبدأت عمليات استجواب مرهقة مقترنة بالسحل والتعذيب وقتل كل من يرفض الإذعان لأوامر أو رغبات أو نزوات المحققين الصرب. وكان الرجال في طابقهم يعني في الدور اللي هم فيه يعني يسمعون بكل وضوح صرخات النساء والأطفال في الطابق الثاني أثناء عمليات الاغتصاب الجماعي والتعذيب والتنكيل. يقول الجنود السكارى يعربدون ويفعلون أي شيء وكل شيء في أي وقت، يقتحمون الزنازين ويقودون بعض المعتقلين الذين لم يعد أي منهم بعد ذلك وإلى الأبد. يقول كانت أثار التعذيب البشعة تبرز على أجساد الكثيرين، وهناك من نالوا حصة تعذيب يومية طوال فترة بقائهم في بعض السجون، وكانوا يعودون والدماء تنزف من أجسامهم بغزارة ولا أحد يستطيع إسعافهم. وكان مسموحا للمعتقلين بالذهاب للمرحاض الوحيد لمدة 5 دقائق فقط للجميع، مما اضطر الجميع إلى التبول والتغوط داخل الزنزانة الضيقة وخاصة المرضى والعجائز. يقول حجم العناء والمعاناة في مثل هذه الأحوال ليست بحاجة إلى إشارة. وأما الطعام والشراب في المعتقل فهو من صنوف الترف والرفاهية التي ليس من حق أحد أن يطمع فيها، وفي المرات القلائل التي يجود فيها الزبانية به يحصل المعتقل الواحد على 10 جرامات فقط من الخبز ونصف فنجان صغير من الماء، ولكل زنزانة لتر واحد فقط من ماء الشرب. والزنزانة انت سمعتوا فيها كم؟ 28. أي كل معتقل يمكنه أن يبلل شفتيه بالماء حتى لا ينسى مذاقه، وكل ذلك مقصود ومخطط. لماذا؟ ليبث الرعب في قلوب المدنيين المسلمين لإجبارهم على الهرب من بلادهم، وأيضا لإضعاف الروح المعنوية للمقاتلين المسلمين حينما تتسرب إليهم أنباء تلك الفواجع التي تفعل في نسائهم وأبنائهم، وإلى الله المشتكى. يقول هناك أعداد هائلة من المدنيين ما زالوا معتقلين لدى الصرب والكروات في المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء، والأرقام ليست معروفة بالضبط، لكن القدر المتيقن هو أن هؤلاء المساكين يتعرضون لأفظع جرائم الحرب في التاريخ كله. بعد كلام يقول ويؤكد حسن ماكيتش عضو هيئة الرئاسة الإسلامية الذي كان معتقلا في معسكر بالقرب من بنيا لوكا أن المجرمين الصرب ذبحوا 5000 معتقل خلال 4 أيام فقط. ذبحوا 5000 معتقل خلال 4 أيام فقط. وفي بعض المدن أبادوا 25,000 أسير مسلم من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في أقل من شهر واحد، ووضعوا 10,000 مسلم في منجم مهجور وقاموا بتفجيرهم بالديناميت دفعة واحدة. كم؟ 10,000 مسلم وضعوهم في منجم مهجور وقاموا بتفجيرهم بالديناميت دفعة واحدة. يقول وهم يركزون على تصفية الشباب من سن 15 سنة حتى 40 للقضاء على أي أمل للمسلمين في إنجاب المزيد من النسل، وأيضا لإضعاف القوى العسكرية لجيش البوسنة والهرسك. أنتقي لكم أيضا ما فعله بعض الجزارين الصرب، وهو يخبر أنه قد قتل وحده 80 شخصا في يوم واحد واغتصب 12 فتاة تتراوح أعمارهن ما بين 10 سنوات إلى 25 سنة، ولم يكتفي بذلك فأيضا فاغتصب امرأة عمرها 60 سنة كما ذكرت لكم منذ قليل. ويشرح هذا المجرم الذي كانت مهمته حراسة الأسرى من النساء والأطفال والعجزة، يشرح أسلوب عمله البشع في قتل هؤلاء المساكين ببساطة شاذة، فلم يكن الأمر يكلفه أكثر من ضربة بالمطرقة على رأس المطلوب قتله فيغمى عليه ثم يذبحه الجزار بغرز السكين في رقبته ويتولى الآخرون إلقاء الجثث في نهر السافة. لماذا الذبح؟ لأنهم يوفرون ثمن طلقات الرصاص. ولكن ماذا عن الحوامل اللائي وقعن في أيد صربية؟ تجيبنا فتاة مسلمة تسمى ساد والتي ترقد في مستشفى سلافونسكي برود في حالة صحية ومعنوية تعيسة عن هذا السؤال، فتبين من واقع تجربة عاشت فصولها الحزينة ثم استطاعت الهرب في النهاية وإن لم تهرب من آثارها. تقول أو يقول: لقد تمكنت الميليشيات الصربية من اعتقال ساد وتم إيداعها معسكر السبايا بالمنطقة التي يسكنها الصرب ويسيطرون عليها على أطراف مدينة بوسينسكي برود، وهناك رأت الأهوال. تقول أو يقول: هتكوا عرضها وعرض العشرات غيرها، وكانوا يعرونهن من ملابسهن ويخضعونهن للتعذيب الجسدي الوحشي، وكانوا يختارون بعضا منهن ويقومون بتقطيع أثدائهن. يقول: أغلقت ساد عينيها لتهرب من تذكر هذه الأهوال والأعمال القذرة. تقول: كنت أرى الحوامل وقد وقفن صفوفا دون أن يستر أجسادهن شيء، ويبدأون في بقر بطونهن والتمثيل بالأجنة. تقول: كنت أسمع صرخات من لم يأتها الدور بعد، وبعضهن يستعطفن ويسترحمن، ولكن هؤلاء أناس نزعت عن قلوبهم الرحمة. أنا لا أستطيع أن أكمل لكم تلك المآسي. يقول الدكتور عبد الرحمن العشماوي حفظه الله: نناديكم، وهو يقول هذه الأبيات على لسان المسلمين هناك، يقول: نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟ كما تعلمون اكتفى المسلمون أثناء هذه الحرب بالإمداد بالمعونات، يعني جزاهم الله خيرا، بعثوا للمسلمين في البوسنة أدوية وأشياء طبية ومعونات من الحليب والأغذية والأطعمة، وما استطاعوا أن يساعدوهم بالأسلحة، وما استطاعوا أن يساعدوهم بالمجاهدين. وعندي هنا تقرير لجون ميجور رئيس وزراء إنجلترا، وهو يتكلم عن حرص إنجلترا وغيرها من دول أوروبا على عدم إيصال الأسلحة للمسلمين في البوسنة مع السماح للصرب باستيراد ما يشاءون، والوقت لا يسمح لقراءة هذه الرسالة. يقول الدكتور العشماوي على لسان المسلمين هناك: نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟ تعثرت الخطى حتى رأينا خطانا لا تهش لها الدروب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، سراييفو تقول لكم: ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي تئن وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب، وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب. ثم يقول بعد أبيات: بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة ليلى وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب، تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب، يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب، بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمأ النصيب، وكم يرعى خلايا الجسم داء فيهلكه وقد عز الطبيب، سل الفجر الذي لم يبد فينا لماذا لا يغني العندليب، بني الإسلام هذه حرب كفر لها في كل ناحية لهيب، يحركها اليهود مع النصارى فقولوا لي متى يصحو اللبيب، أراكم تنظرون وأي جدوى لنظرتكم إذا غفت القلوب، ستطحنكم مؤامرة الأعادي إذا لم يفطن الرجل الأريب، ستطحنكم مؤامرة الأعادي إذا لم يفطن الرجل الأريب. وللنساء أيضا في الحقد نصيب، وهذا كلام أوجهه للأخوات، هل تسمعنني؟ أذكر لكن بعد قليل صورا من كيد ومكر النساء الكافرات وبذلهن لدينهن الباطل، لنحاسب أنفسنا في ضوء ذلك على البذل والتضحية لهذا الدين. هل سنتعلل بالزوج والأولاد والبيت أم ستعلو الهمة لنجمع بين تلك الواجبات بين كل هذه الواجبات؟ اسمعنا أخواتي وتأملنا هذين المثالين. المثال الأول لصاحبة القميص العتيق إيزابيل بنت خوان الثاني ملكة قشتالة وأسبانيا، تلك الملكة التي كرست أكثر من 30 سنة من عمرها في سبيل النصرانية الكاثوليكية، والتي قدمت الخدمات والتضحيات في سبيل أسبانيا ودينها، نسيت أنها امرأة، بل أقسمت وقطعت عهدا على نفسها بعدم استبدال قميصها حتى تسقط غرناطة في يدها، وذلك قبل سنوات عديدة من حدوث التسليم فعلا. إنها إيزابيل التي اعتنت الكنيسة ببناء شخصيتها ورعتها وحمتها وأوصلتها إلى الحكم وأمدتها بالمال والرجال. إنها إيزابيل التي كتب عنها عن سيرتها فرناندو كاسس أشهر القصاصين الأسبان ترجمته الشهيرة بعنوان إيزابيل القميص العتيق في نوفمبر سنة 1987، وصدرت الطبعة الرابعة منه في ديسمبر من العام نفسه، وطالب الكاتب فيه برفعها إلى درجة قديسة. إنها إيزابيل التي أسقطت ملك المسلمين لغرناطة والأندلس نهائيا. إنها التي وحدت جهود ملوك النصارى ضد المسلمين. إنها التي راهنت مجوهراتها لدفع مرتبات الجنود. وانظروا معي لنساء المسلمين في هذه الأيام عندما نتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل والبذل والنفقة في سبيل الله عز وجل، والواحدة ربما تلبس من الذهب ما شاءت وهي تضن على دينها بأن تبذل شيئا لهذا الدين. هذه المرأة ترهن مجوهراتها لدفع مرتبات الجنود، وكانت تشرف على المعارك ضد المسلمين بنفسها. إنها إيزابيل التي أرغمت أبا عبد الله الصغير اللي هو آخر ملك من ملوك المسلمين في غرناطة، أجبرته أن يدفع جزية سنوية للنصارى قدرها 12,000 قطعة ذهبية أو بعد هذا من ذل، وأن يكون تابعا وفيا للملوك الكاثوليك يمثل أمام البلاط في قشتالة متى استدعي لذلك، وأن يسلم ابنه الصغير رهينة حتى يفرغ من تسليم غرناطة، وأن يقوم بتسليم 400 أسير حالا، ومن بعدها 60 أسير سنويا. ووقعت بالفعل معاهدة التسليم في 25 نوفمبر 1491 ميلادية، ودخلت إيزابيل معها القوات النصرانية إلى غرناطة في 2 يناير 1492. إنها إيزابيل صاحبة محاكم التفتيش في أسبانيا، تعرفون طبعا محاكم التفتيش من الدرس الماضي، حرقت المسلمين وهم أحياء، بل وحرقت الموتى بعد إخراجهم من قبورهم. يا ويح أعداء الإسلام، كأنهم يجبروننا أن نحقد عليه برقصهم على أشلائنا أشلاء المسلمين. سبحانك ربي. حرقت المسلمين وهم أحياء، بل وحرقت الموتى بعد إخراجهم من قبورهم وردتهم عن الإسلام، وصادرت جميع ممتلكاتهم حتى لم يبق في الأندلس مئذنة ولا أذان ولا مسلم. إنها التي مولت الرحلة الجنوبية لكولومبوس لاكتشاف القارة الأمريكية وتنصير العالم الجديد، وضم ثروات القارة الجديدة للخزينة الأسبانية وإرسالها للمبشرين إلى العالم الجديد لإخضاع وتنصير شعوب أمريكا. إنها المرأة ذات الأهمية العظمى في أوروبا وأمريكا من خلال المنظور الكاثوليكي. أما المثال الآخر فمن نساء اليهود وجلدة مائير. لما عادت هذه المرأة، لما أراد الإسرائيليون بناء دولتهم، قامت إسرائيل بحملة لجمع التبرعات. يذكر بن غوريون عنها أنها عادت لجلدة مائير محملة $50 مليون بعد حمل التبرعات واسعة في أمريكا في بدء قيام دولة إسرائيل. قال بن غوريون: سيقال عند كتابة التاريخ إن امرأة يهودية أحضرت المال وهي التي صنعت الدولة. فين دور النساء؟ فين دور الأخوات؟ امرأة أحضرت المال وهي التي صنعت الدولة، بل قال إنها الرجل الوحيد في الدولة. قالت هذه اليهودية: لقد كانت مسألة العمل في حركة العمل الصهيوني تجبرني على الإخلاص لها ونسيان همومي كلها. من منا يقوم بالليل متفكرا في أحوال أمة الإسلام والعمل للدين والبذل للدين؟ هذه امرأة تخبر أنها أخلصت في العمل من أجل يهوديتها، تقول: وأعتقد أن هذا الوضع لم يتغير طيلة مجرى حياتي في السنة أو في الستة عقود التالية. تقول: لم يقدم لنا الاستقلال على طبق من فضة، بل حصلنا عليه بعد سنين من النزاع والمعارك، ويجب أن ندرك بأنفسنا ومن أخطائنا الثمن الغالي للتصميم والعزيمة. وتقول أيضا: لقد كان علينا الاعتماد على أنفسنا ومجابهة أي طارئ بروح بطولية مسؤولة. ولا تعليق. إلى الله المشتكى يا أخواتي. أقول: ماذا عن كنا يا نساء المسلمين؟ كم من امرأة تحمل هم الإسلام؟ كم من امرأة تعمل للإسلام؟ كم من امرأة تربي أولادها على ذلك؟ بل كم من امرأة ترضع أولادها حب الإسلام؟ كم من امرأة لا يفارق تفكيرها هم الدين منذ أن تستيقظ في الصباح وإلى أن تنام؟ انظروا معي لواقع النساء المسلمات في هذه الأيام لتروا المأساة. فيما تفكر المسلمة؟ في الموضة؟ في أنواع الأطعمة والأشربة؟ في تغيير نظام البيت وأثاثه ومفروشاته؟ في الترفيه والترويح عن النفس؟ في الرحلات واللقاءات؟ فيما تفكر المسلمة؟ ما الذي يشغلها؟ أين مساحة الإسلام في حياتنا؟ كم يستوعب الإسلام من جلساتنا؟ الكفار يخططون وينفذون ويكيدون وأنتم تغفلون؟ كيف ستكون العاقبة إن ظل الحال كذلك؟ إخواني، إننا نريد من هذه الدروس أن نقف مع أنفسنا وقفة لنتساءل: لماذا نعيش؟ وبدون كذب وغش وخداع. لا تخبرني أنك تعيش للإسلام وأنك تعيش لله وللعبادة ثم حياتك واهتماماتك تكذب ذلك. لا، كفى خداعا. واقعنا يفضحنا، اهتماماتنا تنم علينا، شغلنا يتهمنا. كم من الساعات تبذل من أجل تحصيل المال، وفي المقابل كم من ساعات نبذلها للدعوة لدين الله عز وجل، للحرص على تعلم الدين، لنشر الدين بين المسلمين، لا أقول بين الكافرين، للعمل بأحكام الدين. إخوتي، لحظة صدق لننظر: هل نحن نعيش للإسلام أم نعيش لغير ذلك؟ وحتى نبرهن على صدقنا في انتمائنا لهذا الدين، سيأتي في اللقاءات القادمة حوالي 100 فكرة و100 وسيلة لمن يريد خدمة هذا الدين ليبرهن الصادقون على صدقهم، كما سيأتي في اللقاءات القادمة عندما أطرح بين أيديكم وسائل خدمة الدين والدعوة إلى الله عز وجل. ويا شباب الإسلام، هذه صورة أخرى تصور ما عليه شباب الكفار لنقارنها بما عليه بعض الشباب. نعم، في الشباب خير كثير، وجزاهن الله خيرا على ما فعلوا في هذه الأيام الأخيرة، ولكن هناك الشباب التائه الذي لا هم له إلا شهوته. هناك من ينتسب لهذا الدين وهو حمل عليه، لا دنيا ولا دين. هذه قصة أذكرها كثيرا وأكررها، ويعتصر قلبي عند قراءة حروفها لما أرى من تهاون وتقصير وتفريط بعض الشباب في حمل هم الإسلام وحمل هم الدين. خذوها يا شباب. هل أقول خذوها لنأخذ الأسوة والقدوة من الكفار؟ هل يصح هذا الكلام؟ هل يسبقونا وقد علمهم آباؤنا الحضارة ونشروا فيهم العدل؟ إنها قصة ذلك الطالب الياباني أوساهير الذي بعثته حكومته للدراسة في ألمانيا هندسة. يقول: لو أنني اتبعت نصائح أستاذي الألماني الذي ذهبت لأدرس عليه في جامعة هامبورغ لما وصلت إلى شيء. يقول: كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول الميكانيكا العلمية، كنت أحلم بأن أتعلم كيف أصنع محركا صغيرا، موتور يعني. كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى بالموديل، وأنه هو أساس الصناعة كلها. وبدلا من أن يأخذني الأساتذة إلى معمل أو مركز تدريب عملي، أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها، وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها، ولكني ظللت أمام المحرك أيا كانت قوته وكأني أقف أمام لغز لا يحل. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع، كان ذلك في أول الشهر، وكان معي راتبي، وجدت في المعرض محركا قوة حصانين ثمنه يعادل مرتبي كله. طب يا ترى هيدفع المرتب ولا عايز ياكل ويعيش؟ يقول: فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك، وكان ثقيلا جدا، وذهبت إلى حجرتي وضعته على المنضدة، وجعلت أنظر إليه كأنني أنظر إلى تاج من الجوهر، وقلت لنفسي: هذا هو سر قوة أوروبا، لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. يقول: وطاف بذهني خاطر يقول: إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى، مغناطيس كحدوة الحصان، وأسلاك وأذرع رافعة أو دافعة، وعجلات وتروس وما إلى ذلك. لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل، أكون قد خطوت خطوة نحو سر موديل الصناعة الأوروبية. يقول: وبحثت في رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات. أخذت ورقا كثيرا وأتيت بصندوق أدوات العمل ومضيت أعمل، رسمت المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمل أجزاءه، ثم جعلت أفككه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورقة بغاية الدقة وأعطيتها رقما. يقول: وشيئا فشيئا فككته كله، ثم أعدت تركيبه وشغلته فاشتغل. يقول: كاد قلبي يقف من الفرح. استغرقت العملية 3 أيام، 3 أيام وهو قايم عشان يفكك هذا المحرك. تخيل كيف كان يأكل ويشرب. يقول: كنت آكل في اليوم وجبة واحدة. قل هذا الكلام لشباب الإسلام عندما تقول له: عندك امتحان في المادة الفلانية ونحتاج منك أن تذاكر أو أن تقرأ الكتاب الفلاني، فيقول: أنا وقت نومي من كذا وكذا، وأنا مشغول بكذا، وعملي من كذا لكذا، ويسرد لك قائمة الاعتذارات، لأنه إنسان فارغ لا يحمل هم هذه الأمة. لو كان يحمل هم هذه الأمة ويعيش لهم هذا الدين لكان وقت نومه عليه عزيزا، حتى وقت النوم. البخاري رحمه الله كان يستيقظ، ربما استيقظ في الليلة الواحدة 15 مرة. طب كم نام؟ يعني الإنسان عندما يستيقظ من نومه 15 مرة هو نام قد إيه؟ ويوقد السراج، وأنت تعلم السراج قديما ليس كالآن زر ويضيء لك، يوقد السراج ويعلم على بعض الأحاديث ثم ينام ويقوم مرة ثانية 15 مرة في الليلة. ألأجل من هذا؟ أوليس لأجلنا نحن لتصل إلينا السنة ويصل إلينا الدين؟ فماذا فعلنا وماذا قدمنا لهذا الدين؟ يقول: آكل في اليوم وجبة واحدة ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل، اللي هيخليني واقف. مش بعض الشباب وبعض الإخوة بس وقت النوم جه ويفضل يتقلب على السرير بالساعة أو الساعتين لأنه بيحترم مواعيد الإيه؟ مواعيد النوم. الله المستعان. يقول: وحملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال: حسنا ما فعلت، الآن لابد أن أختبرك، سأتيك بمحرك متعطل وعليك أن تفككه وتكشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. يقول: كلفتني هذه العملية 10 أيام، عرفت أثناءها مواضع الخلل، فقد كانت 3 من قطع المحرك بالية متآكلة، صنعت غيرها بيدي، صنعتها بالمطرقة والمبرد. بعد ذلك قال رئيس البعثة الذي كان يتولى قيادتي روحيا، قال: عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم تركبها محركا، ولكني أستطيع أن أفعل ذلك. يقول: ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس والألمونيوم، بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني أساتذة الألمان، تحولت إلى عامل ألبس بذلة زرقاء وأقف صاغرا إلى جانب عامل صهر المعادن. كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم، حتى كنت أخدمه وقت الأكل مع أنني من أسرة ساموراي اللي هي الأسرة الحاكمة في اليابان، واقف قدام عامل عشان يتعلم منه كيف يصنع الايه المحرك. يقول: ولكنني، اسمع الكلام، كنت أخدم اليابان وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. من يقول أنا أخدم الإسلام وفي سبيل الإسلام يهون كل شيء؟ ها، تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. يقول: قضيت في هذه الدراسات والتدريبات 8 سنوات. كم سنة؟ 8 سنين، مش 8 ساعات ولا 8 أيام. الأخ يقول له منهج علمي، تدرس، تذاكر، تختبر، 100 تصفي في النهاية 5 أو 3 أو 1، وهذا كافر وثني يبذل لأجل بلاده 8 سنوات حتى يقيم حضارة اليابان. يقول: كنت أعمل خلالها في الثمان سنوات دول ما بين 10 و15 ساعة في اليوم. بنشتغل إحنا كم ساعة للإسلام في اليوم؟ هذا واقع والله، يعني أنا لا أفتري، هذا واقع يبين همة الكافرين. هذا يعمل في 8 سنين من 10 إلى 15 ساعة. حينما تقول لبعض الإخوة: نريد منك أن تذاكر منهجا وتنتهي منه حتى تصبح طالب علم، انظر للهمم. أنا أريد منك أن تصور هذه القصة، لا لا، يعني ارجع للكتاب حتى يعني، ولا البخل سيظل معنا ونتهاون بقراءة أمثال هذه الكتب. اقرأ كتاب علو الهمة دكتور محمد إسماعيل صفحة 292 تجد قصة أسهير. يقول: وبعد انتهاء يوم العمل كنت أخذ نوبة حراسة، يعني كمان بعد ما يشتغل 10 ساعات و15 ساعة كمان بالليل بإيه؟ نوبة حراسة، وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة. يقول: علم الحاكم اللي هو الحاكم الياباني بأمري، فأرسل لي من ماله الخاص 5000 جنيه إنجليزي ذهب، اشتريت بها أدوات مصنعي، محركات كاملة وأدوات وآلات، وعندما أردت شحنها إلى اليابان كانت النقود قد فرغت خلصت، فوضعت راتبي وكل ما ادخرته. وعندما وصلت إلى ناجازاكي قيل لي: إن الحاكم يريد أن يراك. قلت: لا، لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنع محركات كاملا. يقول: استغرق ذلك 9 سنوات. ضيف دول اللي فاتوا يبقى كام؟ من أجل اليابان، في سبيل اليابان يهون كل شيء. يقول: وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي 10 محركات صنع في اليابان قطعة قطعة، حملناها إلى القصر. دخل الحاكم فانحنينا له نحييه وابتسم، ثم قال لما سمع صوت المحركات وهي تعمل: هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محركات يابانية خالصة. ثم قال: هكذا ملكنا الموديل، وهو سر قوة الغرب، نقلناه إلى اليابان، نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان، ونقلنا اليابان إلى الغرب، وأنت الآن ترى صدق هذا الكلام من تفوق هذه الدولة على سائر دول العالم. انتهت القصة. يقول الدكتور محمد: وحدث من عايش الطلاب اليابانيين الذين يبتعثون إلى أمريكا عن أحوالهم، قال: ربما يلبثون في مكتبة الجامعة إلى نصف الليل. قارن هذا بحال طلاب المسلمين عندما تقول له: هل تذهب لمكتبة الجامعة لتزيد حصيلتك العلمية والقراءة، حتى قل له في الأدب، حتى القراءة في التاريخ ونحو ذلك. يعني ليس الأمر كما يظن البعض أننا نريد كل العالم أن يتخصص في علوم الدين، لا، حتى التخصص في العلوم التي تنفع المسلمين، ويعني تفعيل هذا في خدمة الدين ونصرة الدين. أسلمت هذه العلوم، الطب الذي علمناه نحن للغرب عاد إلينا بلغتهم ويدرس إلى الآن باللغة اللاتينية، مع أننا نحن الذين اخترعناه. وقرأوا عن تاريخ أوروبا، قرأوا كتابا بعنوان هكذا كانوا يوم كنا، يعني يبين هذا الكاتب في الكتاب قصص في غاية الروعة والجمال عن تفوق المسلمين في العلوم في حين كانوا يتخبطون في ظلمات الجهل. ثم بعد ذلك يدرس لنا الطب باللغة الأجنبية. عندما نقول نريد أن نعرب دراسة الطب يقال لنا: لا يصح ولا يصلح، كيف هو بهذه الصورة يدرس هكذا فقط؟ الله المستعان. ربما يلبثون في مكتبة الجامعة إلى نصف الليل، وربما نام أحدهم وهو جالس على كرسيه ويواصل الدراسة في اليوم الثاني من غير ذهاب للبيت. يقول الأستاذ الراشد حفظه الله: شفعت مرة لداعية أن يقبله الأستاذ فؤاد سزكين طالبا بمعهده في فرانكفورت، معهد تاريخ العلوم الإسلامية، فاشترط الأستاذ فؤاد أن يشتغل الطالب 16 ساعة يوميا، فرفض. الطالب المسلم قال له شهر 16 ساعة ما ينفعش. ثم أراني الأستاذ من بعد عددا من الطلاب اليابانيين في معهده وقد انكبوا على المخطوطات العربية بيقروا ليه مؤلفاتنا إحنا تاريخنا إحنا انكبوا على المخطوطات العربية يدرسونها ويبعثونها إلى الحياة وقد رضوا بهذا الشرط. والمسلم إيه رفض. عرفتوا ليه اليابان طلعت فوق؟ لأن لقيت ناس إيه ها؟ ناس إيه تعمل ليها، ناس تضحي. وهكذا هذه سنة الله سبحانه وتعالى، كل عامل وكل مجتهد إيه نصيب. هم اجتهدوا فوصلوا، فلو اجتهدنا لوصلنا. للعلم ابتداء نهضة اليابان متواكبة مع ابتداء نهضة الدول العربية. يعني بعد الحرب العالمية انتوا عارفين اليابان كانت ايه لا شيء متدمرة، ونحن كذلك، ولكن انظر اليهم الان وانظر الى بلاد المسلمين. وصورة اخرى من صور الحقد الاسود لهؤلاء على المسلمين، وعودة مرة أخرى لفعلهم فيما يسمى بالتنصير لإخراج المسلمين من دينهم. يقول الدكتور عبد الودود شلبي، ولهذا الرجل كتاب أريد منكم أن تقرأوه بعنوان أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية. اسمه إيه؟ أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية، الدكتور عبد الودود شلبي. يقول في كتاب له آخر بعنوان في محكمة التاريخ، يقول أذكر أنني، ركز كده معايا معلش، اللي جنب واحد نايم كده مش عارف انت يجي لك قلب تنام ازاي، مش فاهم، انا مش فاهم والله. يقول اذكر انني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز اعداد المبشرين في مدريد، خلي بالك فين، اللي هي الاندلس المفقود اللي هم طردوا المسلمين منه. يقول وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها ايها المبشر الشاب نحن لا نعدك بوظيفة او عمل او سكن او فراش وثير. عشان ما تجيش تقول لي نعمل للدين وهتدينا ايه، نعمل للدين وحق، لا الجنه. نحن لا نعدك بوظيفه او عمل او مسكن او فراش وثير، اننا ننذرك بانك لن تجد في عملك التبشير الا التعب والمرض. يعني مش بيبشروه ده بايه، بيحذروه بينفروه عشان اللي يطلع يبقى ايه، يبقى راجل، يبقى قد المسؤوليه. يقول كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير، أجرك كله ستجده عند الله. أجر مين؟ أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء. هذا ذكرني بالكلمة التي قالها حاكم الجزائر أثناء احتلال الجزائر، وقد قتل 4000 مسلم في بعض المساجد وحولوا المسجد إلى كاتدرائية، وقال بعد كذا وكذا يوم سيكون الإله الوحيد للجزائريين هو يسوع المسيح. بعد 20 يوما ذكرت كلمته. انظر لنفوسهم وقلوبهم المليئة بالحقد على الإسلام والمسلمين. يقول وهذه الكلمات حركت كثيرا من جند الشيطان المبشرين بالنيران من حملة الشهادات في الطب والجراحة والصيدلة وغيرها من التخصصات للذهاب إلى الصحاري القاحلة التي لا توجد فيها إلا الخيام والمستنقعات المليئة بالنتن والميكروبات والمكث هناك السنين الطوال دون راتب دون منصب. ولو أراد أحدهم العمل بمؤهله لربح مئات الآلاف من الدولارات، لكنه ضحى بكل هذا من أجل الإيه؟ الباطل الذي يعتقد صحته. بنغلاديش بلد ضعيف فقير، في عام 1385 لم يكن يوجد به نصراني واحد. فين؟ الآن تجاوز النصارى بها 5 ملايين نصران. الكلام ده قديم، إحصائيات قديمة، يعني من لا شيء لكم؟ ناس شغالة، ناس بتبذل، ناس بتضحي من أجل الباطل. انظر لهذا العمل وانظر الإحصائية، إحصائية يعني لو أردنا أن نجري إحصائية على ما يفعل ويقوم به المسلمون. يقول أحد الدعاة ممن له صولات وجولات وعنده الغيرة والحب والهم لهذا الدين، يقول ذهبنا إلى إفريقيا وطلبنا أن نذهب إلى مكان بعيد، فامتنع القائمون على البرنامج عن الذهاب إلى ذلك المكان، قالوا ممنوع حد يروح المكان اللي ورا ده. فامتنع القائمون إلى الذهاب إلى هذا المكان وقالوا لا نسمح لكم أن تذهبوا إليه. قلنا لما؟ قال لأنه مكان خطر فيه أناس متوحشون يعيشون في الغابة ونحن نخشى عليكم منهم. فأصر الإخوة الفضلاء على الذهاب إلى هذا المكان، تحملوا المسؤولية التامة، إحنا ما لكوش دعوة إحنا اللي هن إيه. يقول فذهبنا وبلغنا ذلك المكان بشق الأنفس حتى وصلنا بعد أن أعيان التعب وبلغ منا الجهد كل مبلغ، وإذا بنا نفاجأ، ترى شافوا إيه، نفاجأ بامرأة عجوز نصرانية قد سكنت عندهم تدعوهم إلى النصرانية وتصدهم عن الإسلام. تخيل امرأة عجوز، يعني ليست شابة وإنما ذهبت هناك لتصد هؤلاء عن الإسلام. هل سمعت عن المستشفى الطائر؟ مستشفى طائر بتكلفة 25 مليون دولار. هذا المستشفى الطائر حط رحله بمطار بعض المدن في الهند أو في باكستان، أظن حيدر أبدي فين؟ في الهند، جنوب الهند، جنوب الهند. هذا المستشفى يقال هو إحدى معجزات القرن العشرين. يزور هذه المدينة لأسبوعين ثم ينتقل إلى مكان آخر. هذا المستشفى يعتبر أكبر مستشفى طائر في العالم. تم تحويل طائرة لوكهيد من طراز مش عارف إيه كده إلى مستشفى طائر بإنفاق 25 مليون دولار، وهو يعالج الفقراء مجانا، وهو ذا مستوى عال غير متوفر في الهند. وسرعان ما انكشف الأمر حين بدأ المرضى يكتشفون بأنفسهم حقيقة هذا العمل الخيري، فكان أول شيء يتعرض له المريض قبل الكشف عليه السؤال عن ديانته، ثم يعطى محاضرة لنحو 10 دقائق حول السيد المسيح وضرورة الخلاص في رحاب المسيح، ثم يعطى كمية من الكتب والنشرات يطلب منه دراستها والحضور إلى عنوان معين بعد أيام. وأنا إذا قلت لك خذ هذه الكتيبات ضعها في عيادات الأطباء حتى إذا دخل المرضى يقرؤون عن الإسلام أنت تتكاسل. سيظهر لنا بعد لقاءات إن شاء الله عندما نتكلم عن طرق خدمة الدين سيظهر صدق الصادقين. يقول وكان من أوائل هؤلاء سيدة مسلمة تدعى سعيدة بي، جاءت لتتعالج وتتداوى في هذا المستشفى، ففعلوا معها ما إيه؟ ما سمعتم، فرمت الكتب وصرخت في وجوههم إن لها ديانة تؤمن بها. شوف العزة، قالت لهم أنا ليا إيه، أنا ليا دين، وأنها جاءت للعلاج وليس للوعظ وليس لأخذ الكتب. وحين علت الصيحات وأخذت الصحف المحلية تكشف حقيقة هذا العمل الخيري خفت نبرة الوعظ وسكتت مكبرات الصوت، ولكن محاولات التنصير لم تنتهي بعد. أحبتي في الله، لماذا هذه المروعات؟ لعل البعض يظنها وقودا لإشعال فتنة أو دعوة للاعتداء على أهل الملل الأخرى، وأنا أقول كلا، إنها فقط بيان لما يكنه الأعداء لنا، إنها فقط رد على الذين يريدوننا أن نحبهم، وهي كذلك لنكون على حذر لنعرف العدو من الصديق، والله هو القائل والله أعلم بإيه؟ بأعدائكم، وهو القائل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. كلام من هذا؟ كلام الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى بحاجة واحدة بس، حتى تتبع معه. هنأتهم في الأعياد، قدمت لهم الهدايا، اشتركت معهم في الشم، فعلت ما فعل، لن يرضوا عنك إلا بأن تتبع ملتهم وتتبع دينهم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأنت تدعو في كل يوم 17 مرة على الأقل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير الإيه؟ مغضوب عليهم الأمة اليهود ولا الضالين. فأنت تدعو وتسأل هذا الدعاء، ثم أنت تشارك هؤلاء في الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم. أنت تضحك على من؟ عقيدة الولاء والبراء يا إخواني يراد مسخها ومسحها وطمسها في هذه الأيام. يقولون التقارب بين الأديان، يقولون المحبة، يقولون ويقولون، وهم يضمرون ما يضمرون. انظروا لما ملك المسلمون ماذا فعلوا في الناس، وانظروا لما ملك هؤلاء ماذا فعلوا في البشرية.
أقول هذه عقيدتنا ولن نتخلى عنها، ومع هذه العقيدة نقول لقد كفل لهم إسلامنا من الحقوق ما لا يحلمون به بين أقوامهم ومن كان على دينهم، والتاريخ يشهد، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي صور التعذيب بين فرقهم المختلفة. فلا نظلمهم ولا نعتدي عليهم، بل هم ذمتنا طالما التزموا بأحكام أهل الإسلام في عقود الذمة، حينها فإن المسلم يتقرب إلى الله تعالى بحمايتهم والدفاع عنهم وترك إيذائهم، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، وغير ذلك كثير مما يوضح حقوق غير المسلمين وعبر الواقع. ومن الواقع يعني دليل على ذلك ما حدث عند غياب الشرطة في أحداث هذه الثورة الأخيرة، لو كنا نحن حارسين على سفك الدماء وهدم دور عبادتهم ما بقيت كنيسة على سطح مصر وعلى ظهر مصر. ثم نقول هذه المروعات أيضا إيقاظ للغافلين للحركة والعمل لهذا الدين، للحياء من الله تعالى، نريد أن نستحيي من الله، عايزين نتكسف. إذا كان هؤلاء الكفار يضحون بكل هذا من أجل الدين، فكيف أنت لا تضحي بكتيبات أو بعض الأشرطة تبذلها وتنشرها بين المسلمين، لا تضحي بأن تسهم معنا في الحملة الألفية التي نريد أن نهدي من خلالها إلى 1000 بيت من بيوت المسلمين ما يأخذ بأيديهم إلى طريق الالتزام والعمل بأحكام الإسلام، أين بذلك وحركتك في مقابل بذل هؤلاء الكافرين؟ للحياء من الله تعالى، لبذل كل جهد ممكن لخدمة هذا الدين العظيم، للحرص على رفعته وعلو رايته، فهو الرحمة للبشرية جمعاء، وهو السعادة لكل التعساء الأشقياء، والناس في حاجة إليه أعظم من حاجتهم للماء والهواء. فهل من مشمر؟ هل ستظل متكاسلا والقوم يبذلون؟ هل ستبقى حبيس أهوائك وشهواتك والقوم بكل شيء يضحون؟ أما تفطمك هذه المروعات؟ أما تحركك تلك المواقف والكلمات؟ أما تنضم لركب العاملين لهذا الدين؟ أما تجتهد في الدعوة إلى الله تعالى؟ أما لك فيهم أسوة؟ إننا وإن كنا الأقل عدة وعددا، لكن الله يبارك في الجهود ويوفق ويسدد إن كان ثم صدق. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وليس أدل على ذلك من هذه القصة التي أختم بها، عندما جرت هذه حادثة طريفة جرت في فرنسا، وهي أنها من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت بانتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات. قامت فرنسا بانتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات، وأدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، وألبستهن الثياب الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون، ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري، فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر بعد مرور 128 عاما. شوف احتلال قد ايه، 128 سنة. فأجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا، وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ لذلك أقول على الله توكلوا وبه ثقوا في نصره وأيقنوا فأنتم الغالبون، ولا بد والله وأن يعود الإسلام يوما حاكما للعالم بنا أو بغيرنا، لكنه الشرف لنا إن كنا نحن الأنصار له. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة صحيحة كونوا أنصارا لله، وقال صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا أراد أو إذا شاء يرفعها، ثم أخبر أن تكون بالخلافة، ثم أخبر عن الملك العاض اللي هو الوراثي، ثم أخبر عن الجبرية اللي هي شبيه بها الدكتاتوريات المعاصرة، ثم قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. فهذا مستقبلنا سيكون بالإسلام، ستكون الخلافة وسيعم الإسلام سائر أرجاء الدنيا. فيا أيها السادة ويا أيها القادة في دول العالم الإسلامي، كونوا أعوان الإسلام لا أعداءه، يرضى الله عنكم ويرضى الناس عنكم وتسعدوا وتلتف حولكم شعوبكم لتقودوها نحو أعظم ثورة عالمية عرفها التاريخ. أيها السادة أيها المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو قريشا لتكون معه، كان يعد رجالاتها أن يرثوا بالإسلام الأرض، فأبى من أبى، فماتوا تحت أقدام جيوش العدل المنتصرة التي انساحت في الأرض وخلدهم التاريخ، ولكن أين؟ في أقذر مكان منه، يلعنهم الناس إلى يوم الدين لأنهم عادوا هذا الدين، وعذاب جهنم أشد وأنكى. هذا رسولنا قد وعدنا أن يعم ديننا الأرض، وسيعم بدون شك، فلا تكونوا مع من سيكتبهم التاريخ من الملعونين أبد الدهر، بل كونوا مع المنصورين الخالدين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في خدمة الدين ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.